خلاص اوكي ابتدي يا عماد. طب الصوت عندكم كويس كده؟
الصوت اكتر من رائع.
طيب الحمد لله.
لو ممكن بس نشوف الكاميرا يبقى ممتاز.
هي مش باينة عندك؟
لا لسه.
ايه الاخبار يا عماد؟
الكاميرا لسه ما جاتش، لو قلت لك تحاول تبعتها تاني.
حاضر.
مش راضية تيجي، لو قلت لك تفضل تيجي.
انا بعتها لك كده يا عماد. طيب بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا جزئين من الكتاب المقدس من سفر اشعياء الاصحاح 19 الايه 19. في ذلك اليوم يكون مذبحا. الصوت واصل يا خامات؟ الصوت واصل يا خامات؟ في ذلك اليوم يكون مذبحا للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخومها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين، فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم. فيعرف الرب في مصر، ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم، ويقدمون ذبيحة وتقدمة، وينذرون للرب نذرا ويوفون به. ويضرب الرب مصر ضاربا فشافيا، فيرجعون إلى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم. ومن إنجيل القديس متى الإصحاح الثاني الآية 13. وبعدما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر، وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوت ابني، والمجد لله دائما أبديا أمين. كل سنة طيبين. بمناسبة عيد الأنبا أنطونيوس يوم الخميس اللي جاي 22 طوبة، الموضوع اللي كان مطلوب أنه أتكلم فيه هو أصل اللغة القبطية وتاريخها. لكن في البداية قبل ما نتكلم عن أصل اللغة القبطية وتاريخها، نعرف أن المسيحية لما دخلت مصر كان في حضارة كبيرة في مصر، وعظمة المسيحية أن هي احتوت الحضارة المصرية، أثرت فيها وأخذت من الحضارة ديت ما يناسبها. بمعنى أنه لما المسيحية دخلت مصر ما أنهتش الحضارة اللي كانت موجودة في مصر، لكن روحنت هذه الحضارة، أخذت منها وديتها. ومن تغلغل المسيحية في نفوس المصريين أنه الإيمان المسيحي أثر على الفن المصري وعلى اللغة المصرية وعلى الموسيقى وعلى العمارة المصرية، وبالتالي تكونت كل أسس اللي بتبنى عليها الحضارة. عشان تكون في حضارة لازم يكون في لغة، عشان نحكم ان بلد فيها حضارة يكون ليها أدب، يكون ليها موسيقى، يكون ليها فن، يكون ليها معمار، يكون ليها صناعة. في الحقيقة كل المقومات ديت تمت في مصر القبطية أو مصر عموما لما دخل ليها الإيمان المسيحي. يكفي علشان نتصور صورة الحضارة اللي كانت موجودة في مصر وقت ما الإسلام دخل، أنه في سنة 641 عمرو بن العاص لما دخل اسكندرية فبعت للخليفة يقول له: إني فتحت مدينة لا أقدر أن أصف ما فيها. من كتر ما هو شاف الحضارة اللي كانت موجودة في اسكندرية في الوقت دوت. حتى إن أحد المؤرخين الإسلاميين يدعى محمد عبد العزيز مرزوق قال إن الفن القبطي يعد أصلا من أصول الفن الإسلامي بوجه عام، والفن المصري الإسلامي بوجه خاص. يعني من عظمة الحضارة المصرية إنه حتى لما الإسلام دخل مصر بقت الحضارة المصرية أو الحضارة القبطية بمعنى أدق بقت أحد مقومات الحضارة الإسلامية. يعني على سبيل المثال مثلا الحضارة الإسلامية أخذت مننا الكتابة على البرج، أخذته من الحضارة القبطية، أخذت مننا زخرفة الجلدة بتاعة الكتب، عشان كده نلاقي في نسخ في القرآن الجلد عليها زخرفة، دي متاخدة من الفن القبطي. حتى في الفن المعمار المحراب اللي بيتعمل في المسجد متاخد من فكرة حضن الآب في الكنيسة، الأوباب والمآذن. فالحضارة القبطية كان ليها تأثير دعامة من ضمن الدعامات اللي اتبنت عليها الحضارة الإسلامية. أيضا يحكي التاريخ عن عظم الحضارة القبطية أنه خالد بن يزيد ابن معاوية يقول أنه هو نقل كتير من اليوناني والعربي للغة العربية، من اليوناني والقبطي متأسف للغة العربية، وخصوصا في صناعة الكيمياء وفي الفخار وفي المنسوجات. يعني عايز أقول أنه مصر كانت فيها حضارة قبطية، ومن مقومات هذه الحضارة الأساسية كانت اللغة. علشان كده بقى الموضوع بتاعنا هو أصل اللغة القبطية وتاريخ. من الحاجات اللطيفة قبل ما نتكلم عن أصل اللغة القبطية والتطورات اللي مرت بيها، إن احنا ما بننساش إنه السيد المسيح اتكلم اللغة القبطية، لأن احنا عارفين إن المسيح ترك أرض إسرائيل وكان عنده تقريبا سنتين زي ما قال القديس متى بحسب الزمان اللي تحققه من المجوس. وأحدث مخطوطة كانت اكتشفت في نجح حمادي بينت أن المسيح قعد في مصر لمدة 3 سنين و6 أشهر، يعني وصل سن المسيح حوالي 5 سنين ونص. فخمس سنين ونص يعني بدأ يتكلم كطفل، فإذا كان قعد الفترة ديت في مصر فهو بالتأكيد أخذ من الألفاظ المصرية القديمة، والسيد المسيح نطق بيها وأمنا العذراء نطقت بيها، كل ده بيدي إثراء للغة القبطية. طيب لو ركزنا في الموضوع، يعني في 3 نقط محددين عايز أتكلم فيهم. النقطة الأولانية هي أصل اللغة القبطية، المراحل اللي مرت بيها من اللغة المصرية القديمة لغاية اللغة القبطية بوضعها الحالي. النقطة الثانية أهمية اللغة القبطية، هنشوف إن كان ليها دور مهم جدا سواء كان في التاريخ المصري بوجه عام أو في التاريخ المسيحي. النقطة الثالثة هنشوف اللغة القبطية ديت عبر العصور لغاية اليوم. أول نقطة أصل اللغة القبطية. اللغة القبطية زي ما احنا عارفين هي المرحلة الأخيرة من مراحل تطور اللغة المصرية القديمة، اللغة اللي اتكلموا بيها أجدادنا الفراعنة واللي كتبوها، هي ديت الأصل بتاع اللغة القبطية. وده الرأي السائد بين العلماء، وده يعتبر شيء نادر جدا على مستوى اللغات القديمة، انه احنا النهاردة في الكنيسة بنسمع لغة اللغة دي عمرها 5000 سنة، شيء يندر ان يوجد في اي مجتمع اخر. طب ايه المراحل اللي تمت فيها التطور دوت؟ احنا عارفين انه اللغة المصرية القديمة مش حروف لكن كتابة تصويرية، يعني رسومات. بدت بالخط الهيلوغريفي، وكلمة الهيلوغريفي معناها النقش المقدس. أول من كتب النقش المقدس دوت، أو أول من كتب الخط الهيروغريفي، كانت الأسرة الأولى اللي حكمت مصر حوالي سنة 3200 لسنة 2884 قبل الميلاد. وكان يستخدم الخط الهيروغريفي على حوائط المعابد وعلى المقابر. دي كانت أول صورة للكتابة للغة المصرية. تطورت للمرحلة الثانية، أنه تم تبسيط الخط الهيروغريفي واشتقوا منه خط آخر أكثر تبسيطا يسمى الخط الهيراتيقي. كلمة هيراتيقي متاخدة من هيراتيكوس معناها كهنوتي، فده الخط الكهنوتي، الخط الهيراتيقي. وتسمى الكهنوتي لأنه كانوا الكهنة المصريين القدماء كانوا بيكتبوا بيه على أوراق البرجي. صورة أبسط من الخط الهيروغريفي. تطورت اللغة مرحلة ثالثة من الخط الهيراتيقي إلى الخط الديموتيقي، وديموتيقي مشتقة من كلمة ديموتيكوس حتى جاية منها الكلمة ديمقراطية يعني حكم الشعب. فالخط الديموطيقي أو الخط الشعبي ده كان التطور الثالث للغة المصرية القديمة، وده كان في مصر في أثناء الأسرة 25، الأسرة الحبشية أو الكوشية الأثيوبية اللي حكمت مصر حوالي سنة 736 قبل الميلاد. وأصبح ديت الصورة النهائية للغة المصرية القديمة بتكتب بالخط الديموطيقي، وكان هو دوت الخط الشائع لعامة الشعب في أثناء ما الرومان دخلوا مصر وقبليهم اليونان. وبديت المرحلة الثالثة الأخيرة اللي وصلت ليها اللغة المصرية القديمة. جت المرحلة الرابعة، ودي كانت في الحقيقة متأثرة بدخول اليونانيين لمصر. لما البطالسة حكموا مصر وبدت اللغة اليونانية تنتشر في وسط المصريين، ظهرت هنا الكتابة القبطية. ما نقدرش نقول بقى اللغة القبطية، لأنه زي ما احنا شايفين اللغة القبطية ديت قديمة، من الهيروغليفي للهيراتيكي للديموطيقي كلغة. لكن بدخول الحضارة اليونانية لمصر ظهرت الكتابة القبطية. الكتابة القبطية هي اللغة المصرية القديمة، لكن كتبت بحروف يوناني. يبقى هي ذات اللغة اللي كانوا أجدادنا بيتكلموا بيها، بس خدت شكل سهل في الكتابة بالحروف اليوناني. الحروف اليوناني 25 حرف، أضيفت إليها 7 حروف من الديموطيقي مش موجودة في الحروف اليوناني اللي هي الحروف المتحركة، فبقت الحروف القبطية 32 حرف. يبقى أنت لما بتسمع الكلمة القبطية أنت بتسمع الكلمة باللغة المصرية القديمة لكن مكتوبة بحروف إيطالي بحروف يوناني. ديت كانت آخر مرحلة تطورت ليها اللغة المصرية القديمة، إنها ظهرت في الكتابة القبطي. لكن في الحقيقة الكتابة القبطي تأثرت كتير باللغة اليونانية، مش بس في إنها كتبت بأحرف يوناني، لكن أيضا في مفردات يونانية كتيرة دخلت في اللغة المصرية أو الكتابة القبطية. لما الإسكندر الأكبر فتح مصر وأسس مدينة اسكندرية سنة 332 قبل الميلاد، أصبحت اللغة اليوناني هي لغة المصريين عموما، وبالتالي دخلت مفردات من اللغة اليونانية للغة القبطية. والمفردات دي موجودة لغاية النهاردة وإحنا كتير بنستخدمها، يمكن بس يمكن ما كناش ناخد بالنا أن دي أصلها يوناني. يعني كلمات المتداولة في القداس كلمة أجيوس كلمة يوناني، لكن دخلت ضمن اللغة القبطية. يبقى اللغة القبطية أو الكتابة القبطية هي اللغة المصرية القديمة مكتوبة نمرة 1 بأحرف يوناني، نمرة 2 أضيفت إليها كلمات يوناني زي مثلا كلمة أنجيليوس كلمة يوناني. من الحاجات اللي معرفش بناخد بالنا منها ولا لا، كلمة إيسوس إخريستوس، إيسوس قبطي يسوع، إخريستوس المسيح يوناني. فبقى حتى الاسم نصه قبطي ونصه يوناني. ومن هنا في يعني خطأ إلى حد كبير بيبقى شائع، إنه كلمة إخريستوس المسيح باليوناني معرف. احنا مرات كتيرة او اللي شبه سائد ان احنا بننطقها ايسوس بي اخريستوس، بي دي ال في القبطي، واصلا اخريستوس المسيح في اليوناني. فالمفروض ان النطق صح، احنا ما نقولش بي، ما نشيل اداة التعريف القبطي، لان احنا بنقول اخريستوس يوناني هي معرفة. لكن يعني انا عايز اقول انه ده بيبين قد ايه في مفردات يوناني كتيرة دخلت في اللغة القبطية. برضو نسمع في القداس مثلا أغابي محبة كلمة يوناني، نسمع مثلا في الألحان القبطية مونو جانيس وحيد الجنس كلمة يوناني. يبقى إذن اللغة القبطية قلنا هي التطور الأخير للغة المصرية القديمة، لكن مكتوبة بأحرف يوناني، أضيفت إليها 7 حروف من اللغة الديموطيقي آخر مراحل تطور اللغة المصرية القديمة. نمرة 2، في مفردات كتيرة من اللغة اليونانية دخلت في اللغة القبطية. وفي الحقيقة هنا في يعني خطأ شائع، انه كتير يكتبوا ان العلامة بنتينوس اللي هو مدير مدرسة اسكندرية سنة 190 ميلادية، كتير قالوا ان هو اللي كتب الخط الهيروغليفي اللي هو فيما بعد تطور للخط الهيراتيقي اللي هو تطور بعد كده للخط الديموطيقي. كتير قالوا انه العلامة بنتينوس مدير مدرسة اسكندرية هو اللي كتب اللغة المصرية القديمة بالألفابيتا اليوناني، وهو اللي أضاف السبع حروف المتحركة. في الحقيقة الكلام دوت ملهوش أي سند علمي، هو مجرد تخمين، لأنه العلماء بتوع علم الآثار أكدوا أنه الشكل الحالي للغة القبطية ككتابة بالأحرف اليوناني ما تعرفش يمكن لغاية 100 سنة بعد العلامة بنتينوس. طب أمال مين اللي عمل الحكاية ديت؟ مين اللي كتب اللغة الديموطيقي بالأحرف اليوناني وأضاف ليها سبعة أحرف من اللغة الديموطيقية؟ في الحقيقة المحاولات ديت أول ما بدت على إيد المصريين القدماء الوثنيين مش العلامة بنتينوس. طب أمال كان إيه دور الكنيسة؟ دور الكنيسة إن هي ثبتت الألفابيتا القبطي على وضعها الحالي، وهي اللي ساعدت على انتشارها والحفاظ عليها. لكن اللي بدا المحاولة ديت الوثنيين المصريين مش المسيحيين في الحقيقة يعني. طب الحكاية ديت تمت ازاي؟ زي ما قلنا من قبل القديس بنتينوس، من قبل المسيحية، وكانت في محاولات من المصريين ان هم يكتبوا اللغة المصرية القديمة بأحرف يوناني. اللي حصل انه في ايام البابا ديمتريوس، البابا نمرة 12 وما بعده، كان الكنيسة ليها دور هنا في اللغة القبطية. ايه هو؟ انه كانوا كل اللي بالاكتر في اسكندرية كانوا يعرفوا اللغة اليونانية، وكان الكتاب المقدس بيقرأ باليوناني، وكانت الوعظات تتم باليوناني، لان كان كل الشعب يعرف اللغة اليونانية. حتى صرخة إنيانوس قدام ماري مرقس صرخ باللغة اليوناني رغم أنه راجل إسكافي بسيط. فدي كانت اللغة اللي تقريبا كل أهل اسكندرية بيتكلموها. ده كان في القرن الأول. في نهاية القرن الثاني بدأت المسيحية تنتشر في كل ربوع مصر. فلما وصلوا للصعيد، فالناس اللي في الصعيد وفي النجوع ما كانوش يعرفوا اللغة اليوناني. طب إزاي حتم ليهم الكرازة؟ هنا بقى جه البابا ديمتريوس اللي هو البابا نمرة 12 سنة 189 لغاية 232 المدة بتاعته، قال ان احنا لما نروح نبشر في نجوع مصر هنقرأ النص كمبشرين او كخدام باليوناني، لكن نترجمه في الوعظ وفي الكلام وفي الشرح باللغة المصرية اللي هي اللغة القبطي، لكن ما كانتش اتكتبت. فكانت بتتم عملية الترجمة ديت شفويا بدون كتابة من اليوناني للغة المصرية القديمة. وبمرور الوقت بقى من بعد البابا ديمتريوس بدت الكنيسة تستخدم الحروف اليوناني اللي زي ما قلنا بقى اللي كانوا بدوها الوثنيين المصريين علشان تبتدي عملية الترجمة أو الكتابة للكتاب المقدس باللغة القبطية. وبكده أصبحت اللغة اللي الناس بتتكلم بيها هي اللغة اللي موجودة في الكنيسة، هي اللغة اللي اترجم ليها الكتاب المقدس اللي بقى في إيدين عامة الناس قادرين يقروه. ديت كنظرة عامة للغة القبطية والمراحل اللي تمت فيها. تتبقى فيها نقطة واحدة، إنه اللغة القبطية فيها أكتر من لهجة. تقريبا في شبه اتفاق على سبع لهجات، اللهجتين الأساسيتين اللي هي الصعيدي، ودي موجودة في، ودي تعتبر هي الأغنى لهجة في اللغة القبطية، دي موجودة في منف وفي سقارة يعني في الدلتا، والبحيري غرب الدلتا اللي هي المنطقة بتاعت وادي النطرون. دول كانوا أكتر لهجتين منتشرين في الوقت دوت، الصعيدي والبحيري. في خمس لهجات أخرى بقى كانت بتنتشر، كل منطقة ليها لهجة في نطق اللغة القبطية، في اللهجة الفيومية في منطقة الفيوم، اللهجة الأخيمية في منطقة أخميم وجنوب مصر لغاية الأقصر، أخميمية فرعية كانت أو الأسيوطية يسموها، كانت موجودة في منطقة أسيوط، أو البهناساوية تبع منطقة البهنسة. يعني هي مجموعة لهجات، لكن زي ما قلنا اللهجتين الأساسيتين كانوا ليها اللهجة الصعيدي واللهجة البحيري. دي النقطة الأولانية من جهة أصل اللغة القبطية. يعني نقدر نلخصها في نقطتين صغيرين خالص: اللغة المصرية القديمة أول ما كتبت كنقش الهيروغليفي، بعد كده تم تبسيطه إلى الهيراطيقي، تم تبسيطه أكتر كرسم. كل دية اللغة المصرية بتنقش كرسومات للديموطيقي. بدأ المصريين الوثنيين من قبل دخول المسيحية أنه يحاولوا بدل ما اللغة المصرية القديمة تترسم تتكتب في شكل حروف، فأخذوا الحروف اليوناني وأضافوا ليها سبع حروف متحركة. لما دخلت الكنيسة علشان تساعد على انتشار الإنجيل، فبدت زي ما هنشوف بقى في الترجمات تترجم الكتاب المقدس من اليوناني، وخصوصا بقى لما نزلت الكرازة للصعيد، للكتابة المصرية القديمة منقوشة بأحرف الهجاء اليونانية. ده من جهة أصل اللغة القبطية. طيب النقطة الثانية هي أهمية اللغة القبطية. في الحقيقة من ناحية التاريخ لها أهمية، ومن ناحية الإيمان المسيحي لها أهمية. أولا من ناحية التاريخ، معروف أنه حجر رشيد هو اللي تم بواسطته معرفة اللغة المصرية القديمة. حجر رشيد ده زي ما احنا عارفين اكتشفوا الجنود الفرنسيين في أثناء الحملة الفرنسية، ولقوا الحجر دوت عليه نقوش بالمصرية القديمة الهيروغليفي والديموطيقي والترجمة بتاعتها في اليونان. الكلام دوت كان تقريبا سنة 196، وقدر شامبليون العلامة الفرنسي انه لما يقارن الترجمتين ببعض قدر يطلع اصول اللغه المصريه القديمه. بس في الحقيقه التاريخ بيحكي انه كانت في محاوله قبل شامبليون لكن ما كللتش بالنجاح. المحاوله دي قام بيها عالم انجليزي اسمه توماس، ما وصلش للنتائج اللي وصل ليها شامبليون. في الحقيقه كان السبب انه شامبليون كان متمكن من اللغه القبطيه، وكان على يقين كامل انه اللغة القبطية هي مشتقة أساسا من اللغة المصرية القديمة، فبمعرفته باللغة القبطية ساعدته أنه يعرف اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية، بعكس العالم توماس الإنجليزي لعدم إلمامه باللغة القبطية. عشان كده الحاجات اللي توصل لها كانت بسيطة جدا بعكس العالم شامبليون. ده من جهة القيمة الحضارية للغة القبطية، وازاي كان ليها دور كبير في معرفة النقوش المصرية القديمة. ايضا جانب تاني مهم في اللغة القبطية وهي تخصنا احنا، يعني احنا بنسمى اقباط وكنيستنا بتسمى الكنيسة القبطية واللغة اسمها اللغة القبطية، فمعرفتنا للغة القبطية بيعرفنا اصل الاسم اللي دعي علينا. كلمة القبط مشتقة من كلمة المصرية القديمة أو الكلمة الهيروغليفية إيجيبتوس. إيجيبتوس كلمة باللغة المصرية القديمة معناها بيت روح الإله بتاح، ودي كانت تطلق على مدينة منف أو منفيس اللي هي العاصمة المصرية القديمة. كانت المدينة دي تسمى إيجيبتوس باللغة الهيروغليفية اللي هي معناها زي ما قلنا بيت روح الإله بتاح، وده المصدر اللي اتخذت منه كلمة إيجيبت. إيجيبتوس كل اللغات الأخرى خدت كلمة إيجيبت من الأصل دوت. طيب إيه علاقة إيجيبتوس بالقبط؟ إيجيبتوس في القبط الصعيدي تنطق جيبتون أو كيبتون اللي هي قريبة من قبط، ده من جهة اللهجة الصعيدي. من جهة النطق إيجيبتوس العرب لما دخلوا ظنوا أنه الإي مجرد استهلال للكلام. إيجيبتوس، عارفين طبعا كل الكلمات العلم اليوناني بتضاف ليها السين في الآخر في النطق، فشالوا إي وشالوا الواو سين اللي في الآخر وبقت الكلمة إيجيبت. جبت، كلمة جبت اللي جت منها كلمة قبط، فبقت اسمنا قبط، ده اسم متاخد من اللغة المصرية القديمة إيجيبتوس. علشان كده لما العرب دخلوا مصر سنة 641 ميلادية كانت كلمة القبط كلمة تدل على الجنس وتدل أيضا على الدين. لما دخلوا مصر، مصر كانت كلها مسيحية في الوقت دوت، فلما أطلقوا كلمة القبط بقى مدلولها الاثنين، مش بس الدين ومش بس الدولة، لكن يدل على الجنس ويدل على الدين. ومن هنا اتاخد بقى اسمنا كأقباط أو اسم الكنيسة القبطية أو اسم اللغة القبطية. يبقى الأهمية الأولى للغة القبطية إن بيها وبمعرفتها تم فك طلاسم بتاعة اللغة الهيروغليفية القديمة. النقطة الثانية إنه ده الاسم اللي دعي علينا. النقطة الثالثة من جهة الإيمان المسيحي بوجه عام، إنه الكتاب المقدس العهد الجديد مكتوب باللغة اليونانية، والعهد القديم كان تم ترجمته تقريبا في القرن الثالث قبل المسيح من العبري لليوناني اللي هي الترجمة السبعينية. أول ترجمة أخذت من الكتاب المقدس اليوناني كانت هي الترجمة القبطية. بدت الحكاية دي تقريبا في نص القرن الثالث، على آخر القرن الرابع كان تم ترجمة الكتاب المقدس بعهده من اللغة اليوناني إلى اللغة القبطية. واللي يبرهن على هذا أكثر من أمر. الأمر الأولاني أن القديس الأنبا أنطونيوس، طبعا احنا كلنا نعرف أن أنطونيوس أمي، كلمة أمي معناها أنه ما يوجدش اليونانية، كلمة أمي معناها أنه لا يجيد اللغة اليونانية. طيب القديس الأنبا أنطونيوس دخل الكنيسة وسمع الآية أن أردت أن تكون كامل، يبقى بالتأكيد هو سمعها بالقبطي، هو ما بيعرفش يوناني. يبقى ده يؤكد أن أيام الأنبا أنطونيوس كان الكتاب المقدس مترجم من اليوناني للقبطي. ده أول برهان أنه الترجمة القبطية للأصفار وخصوصا أصفار العهد الجديد بدت في النص الأول من القرن الثالث، من أول الترجمات في الكتاب المقدس من اللغة اليونانية الأصلية. البرهان الثاني أنه في قوانين القديس الأنبا باخوميوس، الكلام ده كانت الأنبا باخوميوس 320-321 ميلادية، من ضمن القوانين قال أن الرهبان لابد أنها تقرأ الكتب المقدسة بالقبطي. يبقى ده دليل أنه في سنة 321 كانت بدأت الكتب المقدسة تترجم للغة القبطية. فمن هنا بنقول أنه ترجمة الكتاب المقدس من اليوناني للقبطي بدأ في النص الأول من القرن الثالث. تم ترجمة الكتاب المقدس كله بعهده في القرن الرابع. طبعا صعب أن احنا نحدد امتى بالظبط بدأت الترجمة، لكن ديت الحدود بتاعتها. فبقت الترجمة القبطي ليها أهمية خاصة في المقارنات، باعتبار أن دي أول ترجمة أخذت من الأصل اليوناني. يعني مرات كتير الدارسين في الكتاب المقدس علشان يوصلوا لأصل الكلمة زي ما بيدرسوا الأصل اليوناني، يبقى نمرة اتنين في الأهمية مباشرة هو الترجمة القبطية، ودي أدت قيمة للغتنا القبطية. ديت النقطة الثانية. يبقى النقطة الأولى اتكلمنا على أصل اللغة القبطية تدرجا من اللغة المصرية القديمة لغاية ما كتبت بالأحرف اليوناني. النقطة الثانية شفنا أهمية اللغة القبطية، يكفي أن هي كان ليها دور أساسي بالنسبة لشامبليون في اكتشاف أصول اللغة المصرية القديمة، ويكفي أنه دي أول ترجمة للكتاب المقدس من اليوناني الترجم للغة القبطية. النقطة الثالثة أختم بيها بقى المراحل اللي مرت بيها اللغة القبطية من القرن الأول لغاية العصر اللي احنا فيه. احنا قلنا انه هي دي اللغة المصرية وكانوا كل المصريين بيتكلموها من عصر الفراعنة لغاية ما دخلوا العرب سنة 641 ميلادية. في النص دخلت الحضارة اليوناني، فبدوا المصريين يتكلموا اللغة القبطية لغتهم الأصلية واتعلموا جنبها اللغة اليونانية. فيما بعد دخلت اللغة العربية في دخول العرب، فبقوا يتقنوا الثلاثة. استمر الحال ده لغاية القرن الاثناشر. في القرن الاثناشر تقريبا معظم محافظات مصر بدأت تتكلم العربي. يبقى لغاية قبل القرن الاثناشر كان كل المصريين تقريبا، طبعا عارفين اللغة المصرية الأصلية بتاعتهم، بجوار اليوناني بجوار العربي. لكن في القرن الاثناشر تقريبا بقت كل مصر بينطق فيها اللغة العربية. الإسلام دخل في القرن السابع. في القرن الثلاثاشر مش بس بقوا كل المصريين بينطقوا العربي، لكن حتى اللاهوتيين الأقباط بدوا يكتبوا بالعربي. دي كانت أول مرة تحصل في القرن الثلاثاشر، زي مثلا أولاد العسال كتبوا الكتابات بتاعتهم بالعربي. في القرن الأربعتاشر ابن كبر كتب إيضاح الخدمة مثلا باللغة العربية، فدي كانت مرحلة تاني. يبقى لغاية القرن الاثناشر كانت اللغة القبطية تقريبا هي السيدة. بداية من القرن الاثناشر بدت اللغة المصرية العربي بدت تنتشر في كل محافظات مصر. في القرن الثلاثاشر بدوا الأقباط يكتبوا الكتابات بتاعتهم باللغة المصرية. في القرن الستاشر والقرن السبعتاشر بدت اللغة القبطية تبقى لغة التخاطب في الوجه القبلي، وتكاد تكون في الوجه البحري مقتصر على العبادة. في القرن السبعتاشر وفي أواخره أصبحت اللغة القبطية لغة أفراد، بعكس قبل كده كان الصعيد كله بيتكلم اللغة القبطية اللغة العامة بتاعته مع معرفتهم باللغة العربية، بس كانت دي اللغة اللي بيتكلموا بيها. حصلت بقى بعض المحاولات علشان تحيي اللغة القبطية مرة تاني في القرن التسعتاشر والقرن العشرين، وكان أشهر من قام بالمحاولات دي كان البابا كيريلوس الرابع اللي هو مشهور بأبو الإصلاح. علشان يحفز على التمسك باللغة القبطية عمل حملة تبرعات علشان يبني مدرسة لتعليم اللغة القبطية. دي نقطة. النقطة الثانية، يقال انه كان يصرف رواتب الكهنة من البطريركية للي فقط يصلوا القداس كله باللغة القبطية عشان يلزم الكهنة بانه يتعلموا القبطي ويصلوا بيه، لانه بدأ يحصل نوع من الاندثار. البابا كيريلوس الرابع سنة 1800 يعني القرن 19، فدي كانت محاولة منه لإحياء اللغة القبطية مرة تانية. طب إيه اللي أدى للانحدار الشديد دوت؟ يعني وقت ما دخل العرب كانت ديت في القرن السابع كانت دي لغة كل المصريين. من القرن 12 زي ما قلنا بدت اللغة تبقى اللغة العربي. إيه اللي أدى للانحدار الشديد بقى حتى وصلنا للقرن 19 وقرن 20 تكاد تكون اللغة القبطية انحصرت فقط في العبادة؟ في الحقيقة في أسباب كتيرة أدت للوضع دوت. السبب الأول، وده كان أول يعني حاجة أثرت جدا في اللغة القبطية، إنه في سنة 706 ميلادية كان في والي في مصر اسمه عبد الله ابن عبد الملك، كانت الدواوين في مصر قبطية، فهو أمر بتعريب الدواوين، يعني الموظفين اللي في الحكومة، الدفاتر بتاعت الحكومة، المراسلات بتاعت الحكومة كانت لغاية سنة 706 قبطي. أمر أن الدواوين بتاعت الحكومة ديت المكتبات الرسمية تعرب، فكان معظم الكتاب كانوا أقباط، فعلشان يحتفظ بالوظيفة بتاعته كان لابد أن يتعلم اللغة العربية وإلا هيستبعد من وظيفته. وهنا ظهرت في الحقيقة، يعني طبعا هي كانت معمولة علشان تقلص اللغة القبطية، لكن ظهرت في الحقيقة مهارة الأقباط، وخصوصا لما نعرف أنه بعض الخلفاء كانوا بيمنعوا تعلم الأقباط للغة العربية عشان يستبعدوهم من الوظائف الحكومية، لكن من مهارة الأقباط قدروا يتعلموا اللغة دي عشان يظلوا محتفظين بمركزهم. لكن بالتأكيد ده أثر على اللغة القبطية، دي كانت الحرب الأولى ضد هذه اللغة. الأمر الثاني اللي أثر على اللغة القبطية أنه كتير من الأقباط اعتنقوا الإسلام، يا إما بسبب ظروف اقتصادية، يا إما بسبب اضطهاد، يا إما علشان يتخلص من دفع الجزية. فبالتالي لما تركوا المسيحية ودخلوا في الدين الإسلامي فبدوا يهملوا اللغة القبطية تماما، فده أدى ليه اضمحلال شوية في اللغة أو في انتشارها. أيضا الحاكم بأمر الله الفاطمي من الحكام اللي هم حاربوا اللغة القبطية بضراوة، لدرجة انه امر بعدم استخدام اللغة القبطية ولا حتى في البيوت، وكان الجنود يتلصصوا على بيوت الأقباط، ولو سمعوا حد بيتكلم لغة بتاعتها جوه البيت كان يدخل يقطع لسانه. فطبعا كانت النتيجة ان بدأ الناس تهمل اللغة. الحاكم بأمر الله ده كانت سنة 958 لغاية سنة 1021 ميلادية. ومن هنا على فكرة جت فكرة وضع ستائر حوالين المذبح عند التقديس. ليه؟ علشان الصوت بتاع اللغة القبطي ما يتسمعش بره. يعني صاروا شدة الأوامر اللي صدرت من الحاكم بأمر الله. طبعا كل دوت أدى أنه بدت الناس تهمل في اللغة القبطية. أمر آخر أدى إلى تدهورها، وهو أنه حصل ضعف في الحياة الرهبانية. الرهبنة كانت هي المعقل اللي بيحافظ على اللغة القبطية. وسبب الضعف دوت أنه لما دخل العرب مصر، طبعا كان في نوع من الاضطهاد شديد، كان في نوع فرض الضرائب أو الجزية خصوصا على الرهبان. كان الراهب اللي ما يدفعش الجزية كانوا يعملوا له كي، علامة كي كده في إيديه. فكانت النتيجة أنه بدت الحياة الرهبانية تضعف. فبضعف الحياة الرهبانية، ودي زي ما قلنا هي كانت المعقل اللي بيحافظ على اللغة القبطية، بدأ الشعب يهمل في تعلم اللغة. فكانت النتيجة أنه بدأ الكهنة يشعروا أنه هم بيصلوا الناس مش فاهمة. القداس كله بيتصلى قبطي بقرياته بالصلوات، الناس مش فاهمة. فبدت صلوات القداس نفسها تبقى باللغة العربية. الحكاية دي تمت على مراحل. أول واحد بدأ الأمر دوت الأنبا غبريال ابن ترك اللي هو البابا نمرة 70. كان الكلام ده في القرن الاثناشر. كده بقول لكم من القرن الاثناشر بدت اللغة المصرية تبقى تقريبا في كل المحافظات اللغة العربية. فالبابا غبريال لقى الناس مش فاهمة قبطي. كان بيصلوا قبطي لغاية القرن الاثناشر. كل صلاة القداس قبطي، الناس مش فاهمة. فأصدر البابا غبريال أن لازم الناس تتعلم على الأقل أبانا الذي وقانون الإيمان باللغة اللي هم بيفهموها اللي هي اللغة العربية. ولقى أن القرايات اللي بتتقري في الكنيسة الناس مش فاهمة. فأول بابا يصرح بأنه الإنجيل يتقري عربي، والرسالة تتقري عربي، والسنكسار يتقري عربي، والوعظة تبقى عربي، كان هو البابا الأنبا غبريال ابن ترك، البابا نمرة 70، 1131 ل 1146 ميلادي. وكانت القبطي يقتصر فقط على صلاة القداس، القداس بالكامل يتصلى بالقبطي. استمر الحال بقى الحكاية ايه في تراجع لغاية ما وصلنا لأواخر القرن التسعة عشر. بدأ تقريبا يبقى يعني جزء من القداس نفسه، مش بس القرايات، بقى جزء كمان من القداس يتصلى بالعربي. وصلنا في القرن العشرين بقى تقريبا كل القداس بيتصلى عربي باستثناء أجزاء صغيرة تصلى باللغة القبطية، درجة أنه حتى الإنجيل ما بقاش يقرأ باللغة القبطية. ودي على فكرة من الحاجات اللي احنا بنشعر فيها، أنه احنا كنيستنا هنا في اسكندرية في محرم بيه من الحاجات اللي هي مميزة بيها، أن احنا لازلنا حتى هذا اليوم يمكن تقريبا ما فيش غير احنا والكنيسة المرقسية في اسكندرية الرسائل تقرأ جزء منها قبطي، الإبراكسيس، الإنجيل، وبعد كده يتم التفسير عربي. صح مش كل الناس بتبقى فاهمة طبعا، لكن في الحقيقة هي نوع من التمسك بالجدر بتاعنا. رغم انه في محاولات بقى فردية، يمكن دلوقتي بقى في معهد مثلا في الكاتدرائية في الأمبرويس علشان تعليم اللغة القبطية كمحاولة لإحياء التراث القبطي مرة أخرى. ده تقريبا اللغة القبطية أصلها والمراحل اللي مرت بيها على مدار التاريخ. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. معلش هو الموضوع زي ما انت شايفين يعني هو يعني دراسي بجانب كبير، لكن حلو برضو ان احنا نعرف اصل اللغة القبطية بتاعتنا ونشعر باعتزاز انه الكنيسة حافظت على هذه اللغة ولو بالصورة البسيطة اللي موجودة دلوقتي، على رجاء انه يتم احياء. وان كان في بعض النبوات اللي بتنسب للأنبا صموئيل بتقول خلاف هذا، لكن في محاولات بتبذل انه على الاقل يعني نتمسك بيها كارتباط بالجدر القبطي بتاعنا. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. حاضر يا أخ عماد معك.
هو في سؤال عن الأمكان بتاعة الكنيسة والسجونة، وهل أساسها أساس مصري فرعوني ولا إيه أصلها ولا يوناني؟
أنا فاكر كنت مرة في عيد من أعياد دخول المسيح مصر كنا اتكلمنا، كانت الوعظة مركزة على موضوع الألحان دوت. في الحقيقة في كتير من الألحان القبطية، الألحان الكنسية، هي من أصل فرعوني، مش ككلمات لكن كلحن، لحن بقورو مثلا، لكن اللحن اللي بيستقبل به فرعون، لحن الجلجسة كان اللحن اللي يدفن بيه كلحن، لكن اتوضعت عليها الكلمات المسيحية. ومن هنا بقول ان عظمة الإيمان المسيحي انه احتوى الحضارة المصرية، دي كانت ألحان كانت مشهورة في وسط المصريين، فلما دخلت المسيحية ما لغتهاش، لكن خدتها واستبدلت الكلمات اللي كانت بتقال بيها بس بذات النغم بذات اللحنات الألحان بكلمات قبطية. فتقريبا كل الألحان بتاعتنا أصلها قبطي، باستثناء في بعض طبعا ما ننكرش في التسبيحة من اليوناني، لكن أغلبية الألحان هي ألحان فرعونية مصرية قديمة. تفضل. أيوة تفضل.
ليه كانت محاولات
هي كانت متأخرة لأنه ما أنا بقول لحضرتك، هي كانت متأخرة لأنه كان أوريدي كانت الناس أول ما دخلت المسيحية كان الكل بيعرف اليوناني، فكانت مش محتاجين أي ترجمة، الناس بتقرأ يوناني وبتسمع يوناني وبتفهم يوناني. لما بدأت اللغة القبطية تنتشر زي ما قلنا من أيام البابا ديمتريوس البابا نمرة 12 علشان ينشر المسيحية في الصعيد، الصعيد ما كانش يعرف يوناني، فتم الترجمة من اليوناني للقبطي. ظلنا على هذا الحال، الناس كلها بتعرف قبطي لغاية البابا غابريال ابن ترك، لما لقى الناس مش فهم القبطي فبدأ ينتشر الترجمة العربي. تأخير العربي انه كانت الناس اوريدي عارفة القبطي، فما كناش محتاجين العربي، خصوصا انه كنا احنا في العبادة بتاعتنا وفي بيوتنا كان الكل بيتكلم لغة قبطية. لما ضعف القبطي بدأ الاتجاه الى الترجمة العربي. السؤال الاخير ما الاجابة ما وصلتش؟
لا وصلت يا هنا. عندنا سؤال تاني.
تفضل.
هناك ألحان في أسبوع الآلام تقال باللغة اليونانية. هل لها ترجمة باللغة القبطية؟
طبعا ككلمات يوناني ليها ترجمه بالتاكيد، ما مقصودش يعني مش فاهم يعني ايه تقصد ليها ترجمه. طبعا يعني ككلمات، انت لو مسكت مثلا كتاب الابسلموديه في اجزاء بتتقال مثلا في الوسط الثالث يوناني، الترجمه العربي بتاعتها موجوده جنبيها، طبعا ليها معنى عربي. ما اعرفش تقصد كده ولا تقصد حاجه تاني. ايوه خامات. اتفضل.
انت كتبت الالحان اللغه القبطيه مثلا نحو بيت الثورنوس وام الجميس والالحان دي، كان مين اللي الفها بالنسبه للموسيقى بتاعتها والتحديد، وبعد مين كمان يعني صورت وكده؟
لا يعني وسألنا ده مش هقدر اجاوب عليه دلوقتي، محتاج ان انا يعني ارجع لكل لحن نشوف ايه التاريخ بتاعه. لكن هو بوجه عام انه زي ما بقول لك انه الالحان دي كلها تقريبا متاخده من اصل الحان فرعونيه قديمه وكانت بتنقل بالسمع، بعد كده تم تدوينها كنوتة موسيقية. كل لحن بقى له تاريخه، يعني دي انا ما اقدرش اجاوب عليها دلوقتي، محتاج ان انا ارجع لكتب علشان نحدد لحن لحن ايه التاريخ بتاعه. لكن في العموم هي الحان مصرية قديمة كان اللحن معروف وتم تركيب عليه كلمات مسيحية بذات اللحن المصري القديم، وكانت بتسلم بالسمع لغاية بقى زي ما بقولك في العصور الاخيرة بدأت تكتب تدون كنوتة موسيقية للحفاظ عليها.
في سؤال تاني يوسفونا بيقول لماذا لا تنشط الكنيسة اللغة القبطية وكيف تنشطها؟
هو في الحقيقة يعني تنشطها راجع اهتمامنا احنا الاول، يعني بنلاحظ انه حتى مش في اللغة القبطية. أولا في إنسان بيبقى عنده استعداد لتعلم لغات، ده استعداد طبيعي عند الإنسان. البعض التاني بيبقى استعداده لتعلم اللغات مش موجود، دي نمرة واحد. البعض بيشعر إنه أنا هتعلم لغة قبطية مش هستفيد بيها، أنا يعني أنا مش بوافق على هذا الرأي، بس أنا بقول إيه الأسباب. فهو شعر إنه اللغة القبطية بالنسبة له مجرد إنه مثلا هيحفظ لحن أو هيقرأ مزمور مثلا في أسبوع الآلام، فمجرد انه بيعرف ازاي ينطق او بيحفظ اللحن. لكن مرات كتير بيشعر انه طب انا هتعلم كلغة وكقواعد لغة واساس لغة اتكلم بيها ومفرداتها، طب انا هستخدمها في ايه؟ ده اللي بيخلي كتير بيحجم عن التعلم بيها. لكن ما ننكرش انه في البعض ولو قليل عنده الاشتياقات ديت كلغة، لكن هو استعداد طبعا. ربنا حافظ عليكم. معلش انا اول مرة اوعظ وما فيش حد واقف قدامي، فبشعر انه التفاعل بيبقى ضعيف شوية، لكن ممكن نتدرب على الموضوع ده بعد كده. يعني ربنا يخليك. لا حبيبا اخي، انا فرحت بيكو، وزي ما بقولك بس يعني هي ايه نقطة التواصل ديت انا ما بعرفش، اول مرة يعني اخد التجربة دي. ربنا يحافظ عليكم. تعيش يا حبيب، متشكر خالص، ربنا معاك، سلام. متشكر متشكر، مع السلامة. سلام، ربنا يحفظك، سلام.